هو المطلب الأقصى لرواد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة. هو المطلب الأقصى، الضمير عائد إلى تبيين غور هذا الأمر وتحرير حق الله تعالى، مطلب ينبغي أن يكون هو أعلى المطالب التي يسعى إليها الباحثون والناظرون والطالبون لحقيقة هذا الأمر. وهذا الذي هو كشف وتبيين وتحقيق هذا المطلب وتوضيحه يعسر في النظم. قال: وذا عسر في نظم هذه القصيدة، يعني يعسر على الناظم أن يجمع هذا الأمر ويبين غور مسألة ويحرر حق الحق في قضية القدر بهذا النظم الموجز المختصر. قال: لحاجته. ليش يعسر؟ قال: لحاجته إلى بيان محقق. لعل هذا البيت كان فيه نوع انكسار. لحاجته إلى بيان محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة. وهذا فيه بيان أن الذين أخطأوا وضلوا في باب القدر إنما أتوا من قبل جهلهم بالله تعالى، فلو كمل علمهم بالله سبحانه وبحمده لكان ذلك من أسباب إيمانهم بحكمة الله تعالى وأسراره وحكمه وغاياته من خلقه وقدره. ثم قال رحمه الله: وأسمائه الحسنى وأحكام دينه. أيضا يحتاج إلى بيان محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه. إنما ندرك الحكم والغايات تتبين لنا بالنظر إلى أسماء الله تعالى، بالنظر إلى صفاته جل وعلا، بالنظر إلى أحكام دينه، بالنظر إلى أفعاله في كل هذه الخليقة. إذا تأمل الإنسان هذه الموارد التي منها يستدل على الحق، وجماعها هو العلم بالله تعالى. جماع هذه الأربعة أمور التي ذكرها، وهي إيش؟ العلم بالصفات، العلم بالأسماء، العلم بأحكام الشريعة، العلم بأقضية الله تعالى القدرية. كل هذه الأمور الأربعة ترجع إلى إيش؟ إلى العلم به، لأن العلم به هو العلم بأسمائه، العلم بصفاته، العلم بأفعاله سبحانه وبحمده. فمن كمل علمه بالله جل وعلا انقاد قلبه للإقرار بما دلت عليه النصوص من أنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وبحمده غلبت مشيئته كل مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهو جل وعلا في مشيئته الحكيم العليم سبحانه وبحمده. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، أي تقرير أن الله تعالى له الحكمة، أن الله تعالى له الحكمة البالغة في قضائه وقدره وفي أمره ونهيه. هذا بين ظاهر لكل صاحب بصيرة. قال: وصاحب نظر. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمته. هو بين وظاهر، ومع هذا كون يهدى إليه العبد ويدل عليه هذا من أعظم نعم الله تعالى. لأن العبد قد يعمى عن الشيء البين الظاهر، قد يعمى عن الشمس فلا يدرك نورها ولا يبصر بضيائها، والله تعالى إذا من على العبد أبصر قلبه هذه المعاني وأدرك تلك الأنوار، فأشرق قلبه بمعرفة ربه جل وعلا وتمام الإقرار له بأنه على كل شيء قدير وأنه الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة. يشير بهذا البيت رحمه الله إلى أن القرآن من أعظم ما تحصل به الدلالة على كمال الرب جل وعلا والخروج من الاشتباه الواقع في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد وأبواب العمل. فإن القرآن أنزله الله تعالى شفاء كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء بشر الله تعالى به الناس جميعا، ثم خص فئة من الناس وهم أهل الإيمان فجعله هدى ورحمة لهم دون غيرهم، مع أن غيرهم ينال من هذا الهدى والرحمة ما ينال، لكن الذي يكمل انتفاعه ويعظم تأثير هذا القرآن فيه هم أهل الإيمان، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. يقول رحمه الله: وقد قيل في هذا، أي في كشف هذا وبيانه وتقريره وخط كتابه، بيان شفاء للنفوس السقيمة. يعني أن التأمل في أسماء الله تعالى، في صفاته، في أفعاله، أضف إلى هذا النظر في كتابه، وهو من صفاته، لأن كتابه كلامه جل وعلا، لكنه ذكره على وجه الخصوص لتضمنه الهداية العليا. يقول رحمه الله: وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة، سواء كانت الأسقام مما يتعلق بالقلوب، أو الأسقام مما يتعلق بالأعمال، سواء كانت الأسقام مما يتعلق بالشبهات، أو الأسقام المتعلقة بالشبهات بالشهوات، كل هذا شفاؤه في كتاب الله تعالى الذي جعله الله تعالى رحمة وهدى للعالمين. المعنى الآن تبين في قوله: وقد قيل في هذا. الضمير يعود إلى أي شيء؟ اسم الإشارة مشار إليه، يعني العلم به، يعني العلم بالله تعالى على الوجه الذي فصله، العلم بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، بأمره ونهيه، تمام؟ في هذا وخط كتابه، يعني وما جاء في كتاب الله جل وعلا بيان شفاء للنفوس السقيمة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا ونفوسنا.
ثم قال الشيخ مجيبا للمعترض: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، وتحريمه قد جاء في كل شرعة. يعني رحمه الله أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله لما شاء وكيف شاء كفر الكافرين ووقوع العصيان من العاصين ونحوها من الأسئلة المشابهة لذلك كلها محظورة ممنوعة، لأن الله تعالى هو الحاكم ليس محكوما عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته، فقد أخبر عباده بالأمر العام، وهو أنه حكيم في كل ما خلق وكل ما شرع. وأما دقائق الخلق وأسرارها وأسرار أفعاله فعنده علمها، لا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها. وهذا مثل سؤال السائل: لما قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق، ولما كان هذا المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا؟ فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير، الذي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم، فإنه محرم في جميع الشرائع، حتى وصلت بهم الحال إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينته. وفي رواية: فليقل آمنت بالله. فأمر صلى الله عليه وسلم عند هذه الشكوك والأسئلة المحرمة بثلاثة أشياء: بالإيمان بالله، لأن الإيمان الصحيح يدفع هذه الشبهات، لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه لا منتهى لأوليته كما لا منتهى لآخريته، وبالاستعاذة بالله من الشيطان الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات، وأمره أن ينتهي وأن يعلم أن هذا سؤال باطل شرعا وعقلا، وهو من باب المكابرة والمباهة، لأنه تعالى واجب الوجود ووجود كل شيء بإيجاده.
يقول رحمه الله في إجابته على المعترض على قضاء الله تعالى وقدره، بعدما قرر من الأصول في هذا الباب، والشيخ رحمه الله سلك مسلكا حسنا في الجواب، قرر الحق، أولا وصف حال السائل بأنه معاند، ثم بين مبعث الشبهة وموطن الإشكال ومنشأ الضلال في هذا الباب، ثم أجاب على هذا البلاء بجواب مفصل قرر فيه ما يجب اعتقاده في باب القدر، ثم بعد ذلك عاد لمناقشة سؤال السائل. يقول رحمه الله: فقولك لم أو لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية. يعني الآن الشيخ رحمه الله نظر هذا من باب هنا قياس، استدل أو توصل إلى تحريم قول القائل في أقضية الله تعالى لما فعل كذا أو لما شاء كذا، استدل على تحريم هذا القول بإيش؟ بتحريم سؤال لما كان الأول، لما كان الأول، لما كان الله تعالى الأول الذي ليس قبله شيء. معلوم أن كل أحد ينكر هذا السؤال ولا يقبله، فسؤال الله تعالى لما يتصف بكذا تحكم وحكم، والعبد لا يقدر أن يبلغ درجة الحاكم على الله تعالى، لا يبلغ درجة السائل لله تعالى فضلا أن يبلغ درجة الحاكم، يعني لا يسأله جل وعلا عن فعله فضلا عن أن يحكم عليه سبحانه وبحمده. فمن قال لما قد شاء، المشيئة أليست فعله؟ فكيف تمنع من أن تسأل عن صفة الأولية وتقول أن السؤال عن صفة الأولية ممتنع؟ لأن الجميع يقر بأن الله الأول الذي ليس قبله شيء، يسمونه قد يسميه مثلا واجب الوجود أو يسمونه الأزلي الذي ليس قبله شيء، لكنهم يتفقون على هذا المعنى ولا يجادل فيه أحد ولا يناقش أحد لما كان الأول الذي ليس قبله شيء، وهو صفة من صفاته. فإذا كنتم تقرون بهذا وترون أن السؤال عن الأولية مما يمتنع في العقول ومما تأباه النفوس وترده الشرائع وتحريمه مستقر، فكذلك سؤاله عن مشيئته هو محرم كتحريم سؤاله عن أوليته وأزليته. واضح القياس؟ يعني المؤلف رحمه الله قال الآن في جوابه على القدر الذي سأل لما فعل الله كذا، لما أمرني وقضى علي بالضلال، قال إذا كنت ستدخل في هذه الأسئلة فأن تسأل الله تعالى عن فعل من أفعاله، أليس كذلك؟ لما فعل كذا ولما أمر كذا، سؤال الله تعالى عن أفعاله كسؤاله عن صفاته. ما حكم السؤال عن صفات الله تعالى؟ سؤال الله عن صفاته لما اتصف بكذا ولما لم يتصف بكذا، ما حكمه؟ محرم. فمن سأل أن الله تعالى وأتى بالصفة التي يتفق عليها الجميع وهي صفة واجب الوجود، صفة الأولية التي يتفق عليها جمهور من يتكلم في الصفات، إلا من يعني ظل وعطل رب العالمين عن كل صفة فهؤلاء خارجون عن البحث. لكن غلاة الجهمية يثبتون، يقولون هو موجود بشرط الإطلاق، يثبتون له الوجود بشرط الإطلاق، يعني لا يمكن يثبت له أي وصف، والمعتزلة ومن دونهم يثبتون له صفات. الصفة المشتركة التي يتفقون عليها هي الأزلية. هل يسوغ أن يسأل أحد رب العالمين لما كنت الأول الذي ليس قبلك شيء؟ لا، هذا سؤال ممتنع محرم في كل اعتقاد وعلى كل فرقة، يعني على قول كل فرقة، واضح هذا؟ فكذلك إذا كنت تمنع هذا وتقبل منع هذا، فالسؤال عن المشيئة مثل السؤال عن الأزلية. أظن هذا واضح إن شاء الله. فقولك الآن يخاطب المعترض المعاند، فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم، يعني فلما، ولعله قصر لأجل الروي، سكن لأجل الروي، قد كان في الأزلية. وذاك سؤال، أي السؤال عن الأزلية، ذاك سؤال يبطل العقل وجهه، فالعقل يرده. وهذا قد اتفقت عليه الفرق واتفقت عليه الطوائف، وتحريمه قد جاء في كل شرعة، فهو جل وعلا الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واضح؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الباب يؤول بالإنسان إلى أنواع من الشبهات والضلالات لا التي لا منتهى لها. قال رحمه الله، نقرأ كلام الشيخ لأن فيه معاني جيدة، الشيخ الشارح يقول يعني رحمه الله أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله لما شاء وكيف شاء كفر الكافرين ووقوع العصيان من العاصين ونحوها من الأسئلة المشابهة لذلك كلها محظورة ممنوعة، لأن الله هو الحاكم ليس محكوما عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته. نحن نقر قرارا مجملا بأن الله ليس في أقضيته ما هو مجرد عن الحكمة، أليس كذلك؟ هذا تقدم، إنه الله جل وعلا في أقداره وأقضيته حكيم، قد يتبين لنا وجه الحكمة في أفراد الأفعال وقد يخفى علينا ذلك، لكن نقر بأنه ما من شيء إلا وله جل وعلا فيه حكمة، فهو الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. واضح؟ طيب، إذا كان عندك الإقرار المجمل وعجزت عن إدراك الحكمة في فرد من أفعاله أو في قضية من أقضيته جل وعلا، هل يسوغ هذا أن تعد على الحكمة بالإبطال والإلغاء؟ الجواب لا، العقول تأبى هذا، فعدم إدراكك للحكمة في قضية من القضايا، سواء كانت القضية قضية قدرية أي حكم قدري أو كان حكما شرعيا، لا ينفي حكمة رب العالمين. ولذلك الحكمة التي تنتظم العبادات كلها، إيش الحكمة التي لا تخلو منها عبادة من العبادات؟ تحقيق العبودية لله تعالى، هذه حكمة في كل أمر. يعني لو قيل لك لماذا تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والفجر ركعتين، ما تجد حكمة، لكن يعني حكمة متبادرة، قد يكد الإنسان ذهنه ويوفق إلى فتح من الفتوح، لكن الذي لا بد من تقريره أننا نشترك جميعا في إدراك حكمة واحدة، وهي أننا بهذا نحقق العبودية لله تعالى. فامتثالنا للأمر وانتهاؤنا عن النهي، عقلنا المعنى وأدركنا الغاية أو لا، هو إيش؟ هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. إذن إدراكنا لهذا المعنى يريحنا من أسئلة كثيرة ومن اضطرابات كثيرة ترد على قلوب الذين لا يقرون بهذا الأصل واشتبه عندهم هذا الأمر. يقول رحمه الله: فقد أخبر عباده بالأمر العام وهو أنه حكيم. صحيح؟ وين هذا في خبر الله؟ وهو العزيز الحكيم العليم الحكيم، الآيات الكثيرة التي أخبر فيها بحكمته. ثم قال: وهو أنه حكيم في كل ما خلق وكل ما شرع. كل ما خلق من الآيات السابقة، وكل ما شرع من إيش؟ من الشرع، يأخذ دليله من قوله تعالى: ها كتاب أحكمت آياته. الشريعة من إيه صادرة؟ من الكتاب، أصل الشريعة صادرة من الكتاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول رحمه الله: وأما دقائق الخلق، يعني تفاصيله أفراده، دقائق الخلق وأسرار أفعاله، فعنده علمها، لا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها، أو لا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها. وهذا مثل سؤال السائل: لما قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق؟ ولما كان المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا؟ فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل، فقاس هذا على هذا. فكما أنك لا تسأل لما قدم الله هؤلاء على هؤلاء، فكذلك لا تسأل لما فعل الله تعالى كذا ولم يفعل كذا، وهم يسألون. فالعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم جل وعلا، فإنه محرم في جميع الشرائع. يقول: حتى وصلت بهم الحال، أي من يمضي في هذه الوساوس ويستمر في ألوان الواردات على القلب التي يلقيها الشيطان ويزينها في نظر صاحبها، يصل بهم الحال إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون، يقولون: هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ يعني يسير يقول: هذا خلق الله تعالى الشمس، خلق الله القمر، خلق السماء، خلق الملائكة، خلق الجنة، ويستمر به الهاجس والوارد على قلبه من أنواع الوساوس حتى يقول: فمن خلق الله؟ وهذا لا شك أنه سؤال شيطاني ألقاه الشيطان في قلب العبد. ولذلك لا سبيل إلى التخلص من شر هذه الوساوس إلا باللجأ إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله. ما معنى يستعذ بالله؟ أن يعتصم به جل وعلا ويطلب منه الحماية. فالاستعاذة هي طلب العوذ، وهي الحماية والعصمة والنجاة والحفظ من الله تعالى، فليستعذ بالله من الشيطان. والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان لأن كيده خطير وأمره كبير وشأنه عظيم، يضعف الإنسان أمامه لكثرة الوارد لا لكبر الكيد. فقد قال الله تعالى في كيد الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن هذا الضعيف إذا توالى على القلب الضعيف أيضا كان ذلك سببا لضلاله وانحرافه، لكنه إذا اعتصم بالله تعالى قوي وصلب وثبت وكان ذلك من أسباب صيانته وحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، أي ليقطع هذه الوساوس، ليقطع هذه الأفكار. انتهى يحصل بالخروج من المكان، يحصل بالالتهاب شيء آخر بألوان من أنواع الانتهاء. أمر النبي بالانتهاء ولم يذكر صفته، فكل ما ينهاك عن هذا بأي نوع من أنواع الشواغل، بأي نوع من أنواع الصوارف عن هذه الأفكار فافعل، فهو ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فليقل آمنت بالله. والحديث كما ذكر المحشي في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وبألفاظ متعددة. يقول: فأمر صلى الله عليه وسلم عند هذه الشكوك والأسئلة المحرمة بثلاثة أشياء، ونحن نحتاج إلى أن نؤكد على هذه الأشياء الثلاثة عند من يسألنا عن الوساوس وما يجدها ويجده في قلبه من الواردات الشيطانية التي تكدر عبادته حتى يبلغ بهم الحد في بعض الأحيان إلى أن يتمنى أحدهم الموت لشدة ما يجد في قلبه من عظيم ما يريده الشيطان في حق ربه. يقول: بثلاثة أشياء: بالإيمان بالله، لأن الإيمان الصحيح يدفع هذه الشبهات، لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء وأنه لا منتهى لأوليته. ثم قال في الشيء الثاني: بالاستعاذة بالله من الشيطان الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات. وأمره الأمر الثالث، وأمره أن ينتهي وأن يعلم أن هذا سؤال باطل شرعا وعقلا. فعندنا الأمر الأول الإيمان، الأمر الثاني الاستعاذة، الأمر الثالث الانتهاء وهو قطع هذه الأفكار وهذه الوساوس. يقول رحمه الله: وهو من باب المكابرة والمباهتة، لأنه تعالى واجب الوجود، أي الذي وجوده حق لا يمكن أن يخلو عنه الكون، بل وجوده الثابت المستقر، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وبحمده، ووجود كل شيء بإيجاده.
وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة، وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرة، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض مشيئتي.
المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية ناظم هذه القصيدة في الرد على منكر القدر، ذكر في جملة رده وقد تقدم شيء من ذلك ما يتعلق بالإرادة، بإثبات الإرادة لله تعالى وأن الله تعالى فعال لما يريد. الذين ظلوا في باب القدر ظلوا من جملة ما ظلوا فيه ما يتعلق بالإرادة، فقالوا إن الله تعالى لا يريد، وبعضهم قال يريد إرادة قديمة النوع، لا تتجدد مع المرادات، ولهم في ذلك أقوال وطرائق. وهذه البدع التي سلكوها إنما نشأت عن التمثيل أولا، حيث قالوا إنه لا يمكن أن يريد الله جل وعلا، إذ الإرادة هي ميل النفس إلى ما يلائمها وبعدها عما ينافرها، هكذا قالوا. وهذه لا شك أنها هي الإرادة باعتبار بالنظر إلى المخلوق، فإن الإنسان إنما يريد ما يوافق طبيعته ولا يريد ما لا يوافق الطبيعة وما لا يحب ويناسب طبعه، هذا في المخلوق. وأما الله جل وعلا فإنه منزه عن أن يلحقه ضر أو نفع، فهو الله الذي لا إله غيره سبحانه وبحمده العزيز الحكيم، عز أن يبلغ شيء من الخلق إلحاق المضرة به: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن هذا التشبيه الذي ذكروه أو التمثيل الذي ذكروه، نقول هذه الإرادة بالنسبة للمخلوق، وأما رب العالمين فإنه جل وعلا منزه عن أن يلحقه ضر من عباده، بل إنما يريد لحكمة ويشاء لرحمة، وذلك ينتظم كل أفعاله سبحانه وبحمده، فما من شيء شاءه إلا بحكمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فأثبت له كمال العلم وأثبت أن هذه المشيئة بحكمة وليست محض المشيئة وليست مشيئة مجردة عن الحكمة والرحمة. يقول رحمه الله: وفي الكون تخصيص كثير يدل من، في الكون تخصيصات كثيرة، والمقصود بالتخصيص أي أن الله جل وعلا خص بعض خلقه بما خصه به من أنواع الخصائص، فالسماوات خصها بخصائص والأرض خصها بخصائص، هذا في أجناس المخلوقات، وفي أفرادها يعني في أفراد المخلوقات المتفقة في الجنس تجد من الفروقات الشيء الكثير. فمثلا تجد أن الله تعالى خص زيدا بما لم يخص به عمرو، وخص عمرا بما لم يمنحه زيد، فزيد منحه العلم وعمر منحه المال وبكر منحه الله تعالى الفهم، وهكذا في سائر الخلق، أحدهم طويل الآخر قصير، أحدهم أبيض والآخر أسود، أحدهم قوي والثاني ضعيف، كل هذه التخصيصات لا يمكن أن تكون إلا بإرادة، وإلا لو كان الأمر كما يقولون لا إرادة لله تعالى في خلقه لكان مقتضى ذلك أن يستوي الخلق، لأن الخلق هو مجرد الإيجاد الخالي عن كل معنى يحصل به التخصيص. ولذلك يقول: وفي الكون تخصيص كثير يدل من، التخصيص الذي في الكون قلنا هو باعتبار الأجناس وباعتبار الأفراد، فكل جنس خصه الله بما خصه به، والأفراد في كل جنس لها من الخصائص ما يناسبها، له نوع عقل أنه بإرادته. وفي الكون تخصيص كثير يدل من، له نوع عقل يعني من عنده نوع إدراك وتأمل وفكر، يدل على أي شيء؟ أنه بإرادة، يعني هذا التخصيص ليس محض صدفة ولا خبط عشواء، إنما هو لغاية وإرادة وقصد. فأعظم دليل من الأدلة الدالة على أن رب العالمين يريد، وهذه من الأدلة العقلية، إيش؟ التخصيصات. فالتخصيص دليل إيش؟ دليل الإرادة. يقول رحمه الله: وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرة، يعني إذا قال قائل إن هالتخصيصات ناشئة عن خالق بعد خالق فهذا كذب، فالله تعالى خالق كل شيء سبحانه وبحمده، أو القول بالتجويز أي أنه يجوز أن يريد أن يخص أن يخص وأن لا يخص، وأن التخصيص هذا لا يدل على الإرادة، إنما هذه أقوال صادرة عن أهل الحيرة والضلال وليست صادرة عن أهل العلم والبصر، فإن من أدرك عظيم ما في هذه المخلوقات من الحكمة والرحمة علم أنها صادرة عن حكيم خبير أتقن كل شيء خلقه وصنعه سبحانه وبحمده، فليس في خلقه خلل، كما قال جل وعلا في سورة الملك في النظر إلى السماوات والأرض: قل انظروا، نعم، ماذا في السماوات والأرض، لا في سورة الملك، هذه ليست في سورة الملك، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي لم يقف على شيء من الخلل في خلق الله تعالى. ثم يقول رحمه الله: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، لا ريب أي لا يشك أحد في أن النتائج معلقة بالمقدمات، وأن المسببات لابد أن ترتبط بأسبابها، هذا لا يكابر فيه إلا مجنون أو مكابر سفسطائي لا يقر بالعقل بل يناقش في العقليات والمحسوسات، إذ إن الأسباب تؤدي إلى نتائجها في غالب الحال، والمسببات إذا وجدت لابد أن تكون بأسبابها، وسيأتي بسط هذا وتفصيله في كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. فإذا